الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصطار في محاضرة بعنوان التعليم والمستقبل، الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حينما يعيش جماعة من الناس في عمارة أو بناية، هذه العمارة تتوفر فيها كل الاحتياجات، ففيها الطعام وفيها الشراب وفيها التدفئة والتبريد وكل اللوازم والاحتياجات، لكن كل شأن من الشؤون وكل حاجة من الحوائج لها مكانها الخاص، وتحتاج إلى معرفة وطريقة للوصول إليها ولاستخدامها. هؤلاء الناس إن اكتشفوا ما في العمارة من وسائل ومن أمور وشؤون ومتطلبات، استطاعوا أن يستفيدوا منها ويستخدموها في حياتهم. أما إذا كانوا يجهلون ما هو موجود في هذه البناية، فقد يحتاجون لشيء وتكون حاجتهم له ضرورية، ولكنهم لا يعرفون عن وجوده في تلك البناية، أو لا يعرفون الطريق للوصول إليه، فيبقون يعيشون الحاجة ويعيشون الضرر والفاقة مع توفر ما يسد حاجتهم، لا لشيء إلا لأنهم لم يهتدوا الطريق ولم يكتشفوا ذلك الأمر. وإذا كان بعض الناس في هذه البناية يعرفون ما هو موجود فيها، يعرف أجهزة التكييف يمكن تشغيلها من هذه الأزرار وبهذه الطريقة، يعرف الطعام موجود في هذا المكان في هذه الثلاجة في هذا البراد. هؤلاء الذين يعرفون يستطيعون سلبية احتياجات أنفسهم، من يحتاج إلى شيء يدرون وين موجود هالشيء في البناية، يروحوا عليه ويستفيدوا منه. أما اللي ما يعرفوه فسيبقون يعيشون الفاقة والحاجة. فإذا ما طلبوا من الناس الذين يعرفون يا جماعة نعيش لكم في بناية واحدة، ما يصير انتوا تشربوا ماء بارد واحنا ما نحصل ماء بارد، يقولوا لهم طيب انتوا ايضا اشربوا ماء بارد، ما ندري وين الماء البارد موجود، وما يعرف كيف طريقة استخدام البراد. الجماعة اللي تعرف اذا تريد تعلم هذول اللي ما يعرفوا وتوفر لهم احتياجاتهم تصبح في موقع السيطرة عليهم. ان شاءوا اخبروهم وان شاءوا لم يخبروهم، يعطونهم بالمقدار الذي يحبذون ويرغبونهم، رغم ان ما في العمارة والبناية ليس ملكا لهم، مو ملك لهم، كلهم جايين في هالبناية سوا، واحد حاصلهم في هالبناية، الموجود في البناية مو ملك لمن يعرف، لكن لان من يعرف هو الذي اكتشف وهو الذي اهتدى من الطبيعي ان يكون في موقع السيطرة والريادة. هذا المثال البسيط يوضح لنا وضع البشرية في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى خلق البشر في هذا الكون واودع في الكون الخيرات والثروات والامكانات الهائلة، وسخر كل ما في الكون للإنسان، خلق لكم ما في السماوات والأرض، سخر لكم الشمس والقمر والليل والنهار، كل الاحتياجات موجودة في هذا الكون، لكنها تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم. الإنسان إذا كان عنده علم ومعرفة بمقدار ما لديه من العلم والمعرفة يستفيد من خيرات الكون وثروات الكون. إذا جماعة من البشر وصلوا إلى مستوى العلم والمعرفة فيمتلكون أزمة الخيرات في الكون بمقدار ما عندهم من معرفة وعلم، تصبح تلك الثروات وتلك الخيرات تحت سيطرتهم، رغم أن هذه الخيرات في الأصل للناس جميعا، ولكن باعتبار هؤلاء سبقوا إلى المعرفة اكتشفوا هالثروات وهالطاقات وهالإمكانات وعرفوا الطريق إليها، بشكل طبيعي هم يسيطروا على ثروات الكون وعلى إمكانات الكون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوجه عباده، يوجه المسلمين لكي يتأملوا ما في الكون. يا جماعة انتوا تعيشوا في هالبناية، تعيشوا في هالعمارة، لا تظلوا جاهلين غافلين، حاولوا تكتشفوا وش موجود في هالعمارة اللي انتوا عايشين فيها، وش الامكانات اللي فيها، وش القدرات، وش الخيرات، وش الثروات، حاولوا ان تتعرفوا. آيات كثيرة في القرآن الحكيم تحث الناس وتدفعهم للتأمل والتفكر والبحث والاكتشاف ومعرفة ما في الكون وما أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. اللي يستجيب لها الأوامر الإلهية ويبحث ويكتشف ويوصل إلى مستوى من العلم والمعرفة، أولا هو يلبي احتياجات نفسه، وثانيا يصبح في مقام السيطرة والصدارة والهيمنة على الآخرين، لأن الآخرين محتاجون له. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: احتج إلى من شئت تكن أسيرا. ما دام احنا محتاجين إلى علومهم ومعرفتهم فهم يكونون في موقع الهيمنة والسيطرة. آيات عديدة في القرآن الحكيم، من جملة تلك الآيات هذه الآية الكريمة: قل انظروا، أمر من قبل الله، انظروا ماذا في السماوات والأرض، طالعوا وش في السماء وش في الأرض من آفاق، من خيرات، من ثروات. آية أخرى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. انظروا الى كل الاشياء التي خلقها الله، تفكروا فيها، تدبروا كيف تستفيدون منها وتتعاملون معها. الآيات التي تأمر بالنظر والتفكر والتأمل في القرآن كثيرة وعديدة. أولا توجه الإنسان إلى نفسه، انت نفسك، حاول تعرف نفسك، حاول أن تعرف نفسك، انت من ماذا تكونت. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأملوا في وجودكم، في تكون شخصياتكم، في تطور خلقتكم، اكتشفوا القوانين، اكتشفوا الأنظمة، اكتشفوا المعادلات. ثم يأمرك القرآن أن تنظر إلى ما حولك، أن تنظر إلى ما حولك من كون ووجود. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وآيات عديدة في القرآن الحكيم تأمر الإنسان بأن ينظر إلى ما حوله. لماذا النظر؟ لماذا نؤمر بالنظر إلى ما في الكون وبالتفكير فيما حولنا من وجود؟ لأمرين أساسيين. الأمر الأول، حتى نستدل بذلك على وجود الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. كلما نظر الإنسان في الكون وتأمل ورأى هذا النظام البديع وهذه المخلوقات المتعددة العجيبة في تكوينها وفي أنظمتها، يزداد إيمانا بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، بالنظر والتأمل والتفكير نكتشف، وبالتالي نفخر ونستفيد مما في الكون ونستثمر ما في الكون ونعمر الكون. والله سبحانه وتعالى أوجد البشر كخلفاء له في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. الله يريد من البشر أن يعمروا هذه الأرض وهذه الحياة وأن يستفيدوا من ثروات الكون. المسلمون الأوائل استجابوا لهذه الأوامر بالفعل، انصرفوا إلى دراسة الكون والتأمل في الخلق وفي الوجود، ولذلك استطاعوا الوصول إلى مستوى متقدم من العلم والمعرفة في زمانهم. وبمقدار ما وصلوا إليه من مستوى، وهو كان أرفع مستوى، استطاعوا ان يصبحوا في موقع الريادة والزعامة، لان مفاتيح الكون بيد العالم بالكون، بيد المكتشف لمعادلات الكون. بمقدار ما يكتشف الانسان تكون بيده ازمة وقدرة. المسلمون الاوائل اكتشفوا، تعرفوا، تأملوا، نظروا في الكون، فنظر فيهم العلماء في مختلف مجالات العلوم. وكانت الأمم الأخرى والشعوب الأخرى تتتلمذ في مدارسهم وتستفيد من علومهم. كانت الحضارة الإسلامية هي الحضارة المهيمنة والمسيطرة على العالم آنذاك، وهذا ما يعترف به الجميع. ويكفي أن يقرأ الإنسان كتابا واحد للمستشرقة الألمانية هنيكة، شمس العرب تسطع على الغرب. في هذا الكتاب تتحدث عن تقدم العلماء المسلمين في مختلف المجالات، وكيف ان الحضارة الاسلامية والمعارف الاسلامية وعلوم العلماء المسلمين هي التي اسست لنهضة اوروبا الحديثة. اخذوا هذه العلوم والمعارف وطوروها وانطلقوا منها، فنهضوا وتوصلوا إلى ما توصلوا إليه. لكن الأساس كان معارف المسلمين وعلوم العلماء المسلمين. في علم الكيمياء نبغ جابر ابن حيان، واللي هو يعتبر واضع علم الكيمياء بإرشاد وتوجيه من الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. 1000 رسالة عنده، في بداية كل رسالة يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هو مؤسس علم الكيمياء وهذا معترف فيه. جابر بن حيان استطاع أن يحول المادة من عنصر إلى عنصر آخر، وعمل له معملا كيميائيا في بغداد آنذاك، واكتشف نوعا من الورق، صنع نوع من الورق بأمر من الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أملى عليه علوما، قال أريد أن لا تضيع هذه العلوم، فاصنع لي ورقا لا تأكله النار حتى لا يصير حريق وتروح الأوراق تروح العلوم. أشار عليه الإمام، عرفه الطريقة، بالفعل صنع ورقا ما كان يحترق، غير قابل للاحتراق بالنار. أملى عليه الإمام تلك العلوم في تلك الأوراق ووضعت في النار فلم تحترق. 1000 رسالة عنده. الأستاذ إسماعيل مظهر في بحثه وكتابه عن الإمام عن جابر ابن حيان يقول تتبعت كتب جابر في المكتبات العالمية، فعثرت على 90 مؤلف لجابر ابن حيان في مختلف مكتبات العالم موجودة الآن، ويذكر كل كتاب وين موجود في أي مكتبة وكم رقم في هذه المكتبة. جابر ابن حيان كيف صار؟ لأنه عاش ضمن جو وضمن حالة وضمن وضع يتدبر في الكون ويتأمل في الوجود والخلق. في مجال الطب أيضا كم نفق من العلماء المسلمين، أبو بكر الرازي وكتابه الحاوي 20 مجلد موسوعة علمية في الطب، ابن سينا وكتابه القانون في الطب 5 مجلدات لمدة 6 قرون كان يدرس في جامعات أوروبا، وهو الذي صنف في علم الطب وقسم علم الطب، كتب مجلد حول علم وظائف الأعضاء، مجلد حول علم الأمراض، مجلد حول علم الصحة، مجلد حول المواد الطبية. هذا ابن سينا. في الفيزياء الحسن بن الهيثم واضع علم البطاريات. في الفلك والرياضيات الخوارزمي ونصير الدين الطوسي، والذي صنع مرصدا جويا في ذلك العصر وأسس معهد علمي في علم الفلك والرياضيات. تقول المستشرقة الألمانية هناك استطاع أن يجلب في مكتبة ذلك المعهد 400,000 مجلد علمي في ذاك العصر. 400,000 مو شيء كثير. وهكذا في مختلف المجالات، لأن العلماء المسلمين استجابوا لدعوة القرآن ونظروا في الكون والخلق، لذلك تقدموا وأصبحت أزمة الحضارة بأيديهم. لكن مع الأسف ما استمرت هالمسيرة، حصل تراجع، انصرف المسلمون عن النظر في الكون واشتغلوا بعلم الكلام وصناعة الإنشاء، ودخلوا في الخلافات العقائدية والكلامية، وهذا يقول كذا وهذا يرد عليه بكذا، وهذا يألف كتاب قل عقيدته، وهذا يرد على ذاك الكتاب، وهذا ينقض ذاك الكتاب. فكانوا مصداقا للحديث الشريف، إذا غضب الله على قوم قل فيهم العمل وكثر فيهم الجدل. سؤال الجدل ومناظرة. اشتغلوا بعلم الكلام والإنشاء. شوف علوم النحو عند العرب شلون انتعشت، وشلون كان عندهم صراع مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. مثلا حول حتى ليقولوا حت حتت رؤوس العلماء ومات علماء الكوفة وفي نفوسهم حسرة من حتى انشغلوا بهذه الامور. وحتى علم الفقه وعلم الاصول تضخم وزادت فيه زوائد كثيرة شغلت اوقات العلماء واوقات المسلمين. انصرفوا عن النظر في كتاب الكون وفي العلوم الاساسية التي امرهم القرآن بها وراحوا القضايا الجزئية والقشرية والجانبية. كنت اقرأ في تفسير ابن كثير حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا يجيب رواية عن ابن عساكر ويضحى التفصيل يقول واد ان هذه النملة اللي تكلمت مع سليمان اسمها حرس وهي من قبيلة اسمها شيخان وكانت هذه النملة عرجاء. وفعال تفاصيل واسعة حولها النملة وقبيلتها الحمد لله ما كان رقم هوية ورقم جواز وتاريخ ميلاد بعد كان يذكر عن هذا الشيء. انصرفوا لهذه الامور صاروا يسبحون في علم الكلام وصناعة الانشاء والجدل الذي لا مبرر له انشغلوا عن النظر في كتاب الكون ما صاروا يسبحوا في الكون. يذكرون عن احد النحاة واسمه ابن النحاس هذا كان امام في النحو في القرن الرابع الهجري هذا امام من ائمة النحو عند 50 كتاب في النحو عند كتاب اعراب القرآن قرآن من اول الى اخر يعرب كلماته كلها وعند اعراب المعلقات العشر ومتوغل كان في علم النحو. هذه قصة حقيقية ينقلها في ترجمته. يوم من الايام كان واقفا على شاطئ النيل وكان يردد بعض الابيات من الشعر ليعرفها. واحد من العام شاف غاضب ويقرأ كلام ما يفهمه امام النيل قال ان هذا الشيخ يريد ان يسحر النيل. هذا عند سحر يبغى يسحر النيل. جواه دزه فرح بالنيل. الجماعة ينظروا اليه مو بعيد يعني عن الشاطئ يأشر الى اسباح انقذ نفسك. لكن المسكين كان مشغول بالنحو ما تعلم السباحة وغرب وغرب بالفعل. يعني هذه مو قصة خيالية قصة حقيقية. مات انشغل طوال عمره في النحو لكن ما صار عنده فرصة يتعلم السباحة. وطبعا هذا مثل لوضع الأمة كلها وللحالة التي عاشت عليها الأمة الإسلامية الآن ونحن نعيش في هذا العصر. نفس المعادلة موجودة. غيرنا يتقدمون ويتطورون في مجالات العلم في مجالات المعرفة ونحن مشغولون. شنو مشغولين؟ مشغولين بأشياء ثانية قشرية. بعدنا نجادل بعضنا بعض كما يقول الشاعر وما زلنا يجادل بعضنا بعضا عن المصروف والممنوع من صرفي وجيش الغادر المحتل ممنوع من الصرف. مشغولين في القشريات وفي الجدال بينما احنا حتى اذا نمرض الواحد منا يمرض ما يعرف شلون يعالج نفسه. قد تعجز مستشفياتنا ويعجز اطباؤنا عن علاجه. اذا يبغى العلاج الزين الناجح لازم يروح هناك ليهم الى بلادهم. نستورد كل شيء منهم نحتاج في كل شيء اليهم. ليش؟ لماذا هم متقدمون ونحن متخلفون؟ ليش؟ الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا ما بأنفسهم في هذا الجانب اكتسبوا العلم أزالوا الجهل واكتسبوا العلم وإحنا باقين على جهلنا. وما راح يتغير واقعنا إلا إذا تغيرت نفوسنا وتسلحنا بالعلم كمظهر من مظاهر التغير في النفس. الآن كل الدول تهتم بالعلم وتهتم بالتعليم ونريد أن نتحدث هذه الليلة حول موضوع العلم والتعليم. لا يمكن ان تتقدم امة او يرتقي مجتمع من المجتمعات وهو متخلف من الناحية العلمية. اي مجتمع من المجتمعات اذا يريد يتقدم، اذا يريد ينافس الاخرين، اذا يريد يوصل الى موقعية جيدة، عليه ان يفكر في مستواه العلمي، في مستوى ابنائه. اذا كان الجهل مسيطر، اذا كان هناك تخلف علمي، اذا ما في ترقي في مدارج العلم والمعرفة، الشعارات ما تخلق تقدم، الحماس ما يخلق تقدم، التمنيات ما تخلق تقدم، انما يحتاج الانسان الى العلم، وبالعلم يتقدم الانسان. امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه يقول: العلم حياة. والقرآن الحكيم يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اذا ذولاك اللي عندهم العلم واحنا ما عندنا علم، نعيش نفس الحياة، هذا خلاف لعدالة الله ولحكمة الله سبحانه وتعالى. لازم العالم يكون في موقع ارقى، المجتمع المتقدم علميا لازم يكون متقدم في جوانب الحياة المختلفة ايضا. نرى الامم الاخرى تهتم بالعلم والتعليم. حينما سبق الروس الى غزو الفضاء، اعلنت حالة الاستنفار في الولايات المتحدة الامريكية، وطلب الرئيس الامريكي مراجعة كل المناهج الدراسية ومراجعة كل حالة التعليم في امريكا. قال: هذا التخلف لابد وان يكون سببه تخلفا علميا، فلازم نعالجه بالتقدم العلمي. شعوب العالم، بعض الشعوب المتقدمة، ابحث عن سبب تقدمها سترى ان العلم هو الاساس الرئيسي في التقدم. وما اريد نجيب امثلة فقط من العالم الغربي، نجيب مثل من اسيا. سنغافورة، سامعين عن سنغافورة؟ دولة صغيرة مساحتها 618 كيلومتر مربع، بس 618 كيلومتر مربع مساحتها، وعدد سكانها 3 مليون، 3 مليون نسمة. وما عندها موارد، لا عندها نفط ولا عندها معادن ولا عندها اراضي كافية للزراعة، ولا عندهم حتى ماء للشرب، ما عندهم ايضا، عندهم حاجة حتى الى مياه الشرب. كل ما عندهم مرفأ حيوي عميق تقع بلادهم عليه، وانسان اجتهدوا في بنائه وتعليمه، علموا ابنائهم، علموا شعبهم. الان سنغافورة تعتبر من الدول المتقدمة، تحتل رقم 9 على لائحة الدول الثرية، اسرى الدول رقم 9 سنغافورة. 90% من مواطني سنغافورة عندهم منازل خاصة، 90% من المواطنين عندهم منازل، كل واحد عنده بيته، عنده منزل. 90% منهم متعلمون. وفي السنة الماضية شاركت سنغافورة في مسابقة دولية حول الدورة الدولية للدراسات العلوم والرياضيات، لدراسة العلوم والرياضيات، فأصبحت هي الدولة الأولى وتفوقت على كل الدول الغربية، 41 دولة مشاركة، هي أصبحت الأولى. وهذا أثار حتى حسد الرئيس الأمريكي كلينتون. الرئيس الأمريكي في أكثر من خطاب، أمام المدارس والطلاب الأمريكيين يضرب لهم مثل بالتعليم في سنغافورة، يقول: أنتوا شوفوا شلون دول يدرسوا، شلون يتعلموا، لازم تصيروا مثلهم. ماذا صنع هؤلاء؟ عندهم اهتمام بالعلم والتعليم. في كل سنة تحتفل سنغافورة ب210,000 طالب يسمونهم جيش العلماء الصغار. وهناك قدسية للتعليم وللتفوق في التعليم. كل يوم الطالب يدرس 9 حصص في المدرسة، 9 حصص يدرس يوميا في المدرسة. وفي هذه السنة اعلنت الحكومة هناك عن تخصيص 1,000,000,000 دولار لتزويد كل المدارس بشبكة من الكمبيوتر ولإقامة مراكز مسائية للكمبيوتر حتى يعمل عليها الطلاب الذين لا يمتلكون كمبيوترات في منازلهم. عن طريق تنمية الإنسان وتعليم الإنسان عندهم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا المستوى المتقدم من الدول التي تصدر في الصناعات وتنتج صناعات في مختلف المجالات التكنولوجية والغذائية وفي مختلف الأنواع، لأنهم اهتموا بجانب التعليم والتعلم. وهكذا لا، هذا التحدي الكبير أمامنا احنا العرب والمسلمين، إسرائيل، هؤلاء الشرذمة اللي تجمعوا من مختلف مناطق العالم واغتصبوا أرضنا ومقدساتنا وصنعوا دولتهم دولة إسرائيل. هؤلاء بماذا يتحدوننا؟ بكثرة عددهم؟ لا. بقوة عضلاتهم؟ لا. إنما يتحدوننا بالقوة العلمية التي وفروها في أنفسهم. ولذلك تشوف إسرائيل كيف تدخل في مجال التصنيع ومجال العلم على أعلى المستويات، وتبعث قمر صناعي أفق 3 للتجسس على المنطقة من حولها. وصلت إلى هذا المستوى حتى الدول الإسلامية، دولة إسلامية كبرى مثل تركيا تحتاج في المجال العسكري للتعاون مع إسرائيل. طبعا المسألة مو مسألة حاجة فقط، وإنما مسألة الدفع من أمريكا وتآمر من العسكريين المجرمين هناك ضد القضية الإسلامية والمصلحة الإسلامية. كيف استطاع الإسرائيليون اليهود أن يصلوا إلى هذا الموقع؟ عبر اهتمامهم بالعلم والتعليم، اهتمامهم بقداسة العلم. العلم عندهم مقدس يهتمون به. مجتمعاتنا وشعوبنا إذا لم تهتم بالعلم وتعطيه الأولوية لن تتغير المعادلة. المسافة التي بيننا وبين الآخرين مسافة هائلة، فعلينا أن نجد ونجتهد. أنت إذا بتدخل في سباق سيارة سبقتك بمئة كيلو متر، وهي السيارة تمشي بسرعة 140-160 مثلا، وانت تبغى توصل الى تلك السيارة، اذا تمشي بنفس السرعة توصل اليها؟ لا، لان هو السيارة سبقتك بمئة كيلو. حتى اذا تمشي بنفس سرعتها ما توصل اليها، لازم تضاعف السرعة حتى ولعلك تصل اليها. احنا لو يصير اهتمامنا العلم والتعليم بمستوى اهتماماتهم هم ما نوصل لهم، لانهم سابقنا. فلازم نضاعف نهتم اكثر مما يهتمون حتى ولعلنا نضيق المسافة والهو بيننا وبينهم. كيف توصل العلم وكيف اتسعت افاق العلم؟ ما اريد ادوخك بامثلة كثيرة، اكتفي بشاهدين فقط حتى تشوف وين وصلوا وين احنا قاعدين. شركة في امريكا اسمها انتل، هذه الشركة اعلنت قبل فترة بسيطة انها استطاعت ان تصنع كمبيوتر يجري ويتم تريليون عملية في الثانية الواحدة. تريليون عملية في الثانية الواحدة. وسابقا كان اعلى رقم وصل الى الكمبيوتر 368 بليون عملية في الثانية الواحدة، هذا 3 أضعاف تريليون عملية في الثانية الواحدة. ولذلك وزيرة الطاقة في امريكا في مؤتمرها الصحفي كانت تقول كان يعتقد ان هذا الرقم من المستحيل الوصول اليه في هذا العصر، مستحيل نوصل الى تريليون عملية في الثانية. طبعا احنا نسمع رقم تريليون، يعني شنو تريليون؟ في كتاب لطيف ألفه أديب أسباني وترجم في أمريكا حول المليون، ماذا يعني رقم مليون؟ شنو يعني هذا الرقم؟ طبعا مليون يقول هو 1 عن يمينه 6 أصفار، لكن إذا تبغى تحسب من 1 إلى المليون يحتاج لك 23 يوم بلا طعام ولا شراب. 23 يوم ما تاكل وما تشرب تحسب 1، 2، 3، 4 الى ان توصل الى المليون. 23 يوم يحتاج لك، احنا نقول مليون، وخاصة الانسان اللي مو في عالم الاقتصاد وعالم المال، وش دراه مليون يعني شنو؟ 1000 1000 يعني مليون، 1000 مليون يعني يصير بليون، 1000 بليون يعني يصير تريليون، يعني في الثانية الواحدة 1000 بليون عملية في الثانية الواحدة. أي عقل هذا العقل؟ أي مستوى هذا المستوى؟ وبعد كما أشرنا البارحة، وبعد في آفاق أخرى عجيبة، هذا ما وصلوا إليه هم، يقولوا هذا راح يستفيد منه في التنبؤات الجوية وفي اختبارات ومحاكاة الأسلحة النووية وفي مختلف الأمور والقضايا والأشياء، يستفيدون من هذا الجهاز لحساب وزارة الطاقة الأمريكية. طيب هذا نموذج، هذا نموذج مما وصل إليه الآخرون. نموذج آخر، سابقا كان الإنسان إذا أصيب جهاز من أجهزة جسمه بالعصب خلاص تنتهي حياته، خاصة الأجهزة الرئيسية. شوية تطور العلم وصل إلى مستوى زراعة الأعضاء، إذا واحد كلية فيها خلل يأخذ كلية سليمة من واحد ثاني ويزرعوها إليه، إذا كبد فيها خلل يزرعوا لزراعة الكبد، وصلوا إلى مستوى زراعة القلب أيضا، القلب أيضا ينقلوه ويزرعوه، القرنية أيضا يزرعوها، لكن العلم ما واقف عند هذا الحد. الآن هناك تفكير جاد مو في زرع الأعضاء، وإنما في صناعة الأعضاء، مو ينقل كلية أو قلب أو كبد، وإنما يصنع كلية أو قلب أو كبد، ويتوقع خلال العقدين القادمين أن تحدث ثورة في العلم والطب، بحيث يعلن عن زراعة الأعضاء، عن صنع الأعضاء. أحد العلماء العرب الدكتور قيس الأوقاتي، وهو من العلماء المتخصصين في علم الخلية، هو في مقابلة صحفية أعلن عن هذا الأمر، قال في شغل جاد. طبعا هو أستاذ في جامعة كولومبيا في كلية الطب في تلك الجامعة، ومن العلماء المعروفين المتخصصين. يقول العلم أدرك الآن أنه حينما تنقسم خلية الجنين في رحم الأم، هناك تحت الخلايا يطلق عليها الأرومة أو السلالة. هالخلايا كل خلية مكلفة بإيجاد عضو وجهاز من أعضاء جسد الإنسان بقدرة الله تعالى. خلية هذه منها تنشأ الكبد وتنمو من خلالها الكبد، خلية للكلية، خلية للقلب، خلية للذراع، وهكذا أي عضو أي جزء إلى في الأصل خلية بسيطة يسموها الأرومة أو السلالة. يقولوا هذه تبقى في كل أعضاء الإنسان. يقول إذا استطعنا إحنا أن نسيطر على الخلية اللي منها تتكون الأعضاء، لتقريب الفكرة الآن البذور اللي تبذر في الأرض، أنت إذا تضع بذور مختلفة كل بذرة تنمو من خلالها شجرة زرع معين حسب البذرة، في رحم الأم حينما يتكون الجنين كأنه، هذا لتقريب الفكرة، عدة بذور عدة خلايا، كل خلية ينتج عنها جهاز من الأجهزة، وهالخلية هي المسؤولة عن تكون ونمو ذلك الجهاز. يقول إذا قدر العلم يسيطر على هالخلية ويتعاطى معها ويتعامل معها، ونوصل إلى الخلية اللي تكون الكبد، الخلية اللي تكون القلب، الخلية اللي تكون الكلية مثلا، أو أي عضو جهاز من الأجهزة، ونتعامل معها نقدر نصنع إحنا هذه الأعضاء والأجهزة. هكذا هم متقدمون في هذه المجالات، وإحنا وين عايشين وكيف نعيش؟ لكن الأمر لا يحتاج منا الى الهزيمة. يعني في بعض الاحيان لما نتحدث عن تقدم الاخرين وعن واقعنا المتخلف، القصد منا مو بس الهزيمة واليأس، اذا بعد خلاص احنا هالشكل وهم هالشكل، لا، وانما الهدف ان نسير في نفس الطريق الذي ساروا فيه، والطريق مفتوح. العقل اللي الله اعطاهم وياه اعطانا وياه، والقدرات اللي عندهم موجودة عندنا، لكن الفرق هم شغلوا قدراتهم واحنا ما شغلنا قدراتنا في هذا المجال. فيجب الاهتمام بالتعليم. الحديث عن التعليم يحتاج الى الحديث عن قضايا متعددة ومختلفة، لكننا سنكتفي لضيق الوقت ببعض الملاحظات. قبل ذلك لترطيب الاجواء، صلوا على محمد وآل محمد. هناك قضية مناهج التعليم. شنو المناهج اللي يتربوا الطلاب والتلاميذ على أساسها؟ هناك بعض المناهج تنمي قدرات الإنسان وتوجه الإنسان للعلم والمعرفة. خليه بالفعل يفكر، خليه بالفعل يسير في طريق العلم. وهناك بعض المناهج بالعكس تقمع التوجه وتثبت التوجه العلمي للإنسان، تعوده على التلقين، تعوده على الحفظ. الطالب يدخل المدرسة حتى يحفظ أشياء معينة أمامه يحفظها وياه، لازم يشغل نفسه في الحفظ أكثر مما يشغل ذهنه ويحرك طاقاته وقدراته العقلية. طبعا العلماء يقولون انه توجد عند الانسان 120 قدرة عقلية، 120 قدرة عقلية. بعض القدرات قدرات عامة يستفيد منها في مختلف المجالات كالادراك والتذكر والاستنباط. بعض القدرات لا مخصصة لاشياء معينة، هناك قدرة معينة للعدد، قدرة للغة، قدرة للمكان، قدرة للاستدلال، وهناك قدرات متخصصة. المهم 120 قدرة عقلية عند الإنسان. هالقدرات تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى تحريض وتشجيع حتى تتحرك وحتى تنمو. بعض الدول تكون مناهج التعليم عندها تنمي هالقدرات العقلية عند الطالب، وبعض الأحيان تكون المناهج حشو، يدخل الطالب ويحشى ذهنه بمحفوظات ومعلومات. هذا الحشو، هذا التلقين يتعب الذهن ويبلد الذهن، يعني ما يخلي عند الإنسان نباهة وقدرة علمية، يبلد ذهنه. ولذلك كل الدول النامية الآن مدعوة لإعادة النظر في مناهجها التعليمية. والحمد لله حتى في بلدنا الآن كلام كثير، تعقد ندوات، يكتب في الصحف والمجلات كلام حول إعادة النظر في مناهج التعليم. قبل أيام بسيطة انعقدت ندوة، اللقاء الخامس لمديري التعليم في القصيم، وكتبت عنها الجرائد أيضا جريدة الرياض تاريخ 29 ذو الحجة، نقلت عن دكتور في جامعة الملك سعود يتحدث في هذه الندوة في هذا الملتقى، يقول تأجيل تطوير المناهج التعليمية يؤدي إلى خسارة فادحة للمستقبل. يقول إذا نبقى على هالمناهج التعليمية اللي عندنا وما نطورها، هذا يؤدي إلى خسارة فادحة للمستقبل. والعديد حتى وزير المعارف نفسه في مجلة المعرفة التي تصدرها وزارة المعارف أيضا عند كلمة طيبة، يقول التعليم نوعان، تعليم ينمي القدرات وتعليم يعيق نمو القدرات. ثم يناقش ان اي نوع من انواع التعليم التعليم اللي في بلدنا، ويطالب باعادة النظر في مناهج التعليم. احد الكتاب ايضا في جريدة الرياض الاستاذ حسن فرحان المالكي عند حلقات كتبها في جريدة الرياض المقررات بين الواقع والامل، نسوي دراسة على بعض المقررات. مقرر واحد كتاب التوحيد الذي يدرس للصف الرابع الابتدائي، على هذا الكتاب سجل 25 ملاحظة فنية ومنهجية، وكتابات كثيرة في صحفنا وندوات صارت كلها تدعو الى اعادة النظر في مناهج التعليم خاصة المناهج الدينية. نحن نريد ان يبنى الطالب ويبنى التلميذ ويبنى ابن هذا البلد على اساس الدين، لانه لا غنى لنا عن الدين. الدين مقدم بإعادة النظر في مناهج التعليم. احد الكتاب ايضا في جريدة الرياض الاستاذ حسن فرحان المالكي عند حلقات كتبها في جريدة الرياض المقررات بين الواقع والامل، نسوي دراسة على بعض المقررات. مقرر واحد كتاب التوحيد الذي يدرس للصف الرابع الابتدائي، على هذا الكتاب سجل 25 ملاحظة فنية ومنهجية، وكتابات كثيرة في صحفنا وندوات صارت كلها تدعو الى اعادة النظر في مناهج التعليم خاصة المناهج الدينية. نحن نريد ان يبنى الطالب ويبنى التلميذ ويبنى ابن هذا البلد على اساس الدين، لانه لا غنى لنا عن الدين. الدين مقوم اساسي من مقومات شخصيتنا. نريد ابنائنا يتربوا على الدين ويدرسوا العلوم المواد الدينية في المدارس، لكن كيف يدرسون هذه المناهج الدينية؟ يحتاج ان المناهج الدينية اللي يدرسوها بالفعل توضح لهم حقائق الدين، تفتح نفوسهم واذهانهم على الدين. في بعض الاحيان بعض المناهج قد لا تتوفر فيها هذه الامور، وهذا ما لاحظه الكثيرون. ايضا الدكتور احمد اللحيبان في مجلة اليمامة على اثر حادث تفجير العليا في الرياض كتب مقالة لطيفة دعا فيها الى اعادة النظر في المناهج الدينية وفي اختيار المدرسين للمواد الدينية. قال احنا لازم نربي الناس دينيا على اساس ان الدين يعني المحبة والمودة والتسامح والنظر الى الرأي الاخر باحترام، وليس ان نربي ابنائنا على التعصب وعلى الحدية امام الاخرين. كل من يخالفك في الرأي مشرك وكافر ومبتدع وفاسق. هذا اذا توضح التربية كيف سيكون تعامله مع سائر اخوانه المواطنين. طبعا ليست كل المناهج هكذا، لكن هناك ملاحظات على بعض المناهج تدعو الى اعادة النظر في مناهج التعليم، ونأمل ونرجو ان يتم ذلك سريعا ان شاء الله. هذا لمصلحة البلد ولمصلحة الشعب. وطبعا اعادة النظر مو مرة واحدة وانتهينا. مناهج التعليم في كل الدول تحتاج الى مراجعة دائمة ومستمرة، لان العالم يتقدم والاوضاع والظروف تتغير، فنحتاج الى مواكبة. نحتاج الى مواكبة. هذا من جانب مناهج التعليم، وفي كلام بس ما هو داعي للإطالة لأن الوقت قد ضايقنا. الجانب الثاني جانب اهتمام الطلاب والتلامذة أنفسهم. الطالب كلما كان أكثر اهتماما بدراسته واجتهادا وجدا في دراسته استطاع أن يقطع شوط في دراسته وأن يرتقي وأن يتقدم. مع الأسف هناك ظاهرة ملحوظة في مجتمعاتنا أن هناك عند أبنائنا طلابنا الأعزاء همتهم الدراسية انخفضت، اهتمامهم بالدراسة والتعليم ضعف وتنازل، وهذا نذير سيء جدا. نحن لا نريد لمجتمعنا أن يكون مستقبله مستقبلا مظلما قاتما. هذا التساهل في الدراسة هذا التهاون في الدراسة شنو راح تكون نتيجته؟ نتيجة تخلف الجيل القادم في مجتمعنا. على أبنائنا أن يجدوا ويجتهدوا ويعطوا من أنفسهم أكثر. فترة الشباب بداية الحياة، بداية حياة الإنسان، هي فترة درسه وعلمه ومعرفته. إذا الآن ما يصرف جهده في المعرفة والعلم، متى؟ العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يثبت العلم في ذهن الإنسان في صغره وفي بداية حياته. فلازم أبنائنا وشبابنا يهتموا بدراستهم، يجتهدون في دروسهم. في بعض الحالات أن بعض التلاميذ بعض الطلاب يقول لك أنا هالسنة ما أمتحن أو ما أبغى أدخل الامتحان هالسنة. ليش؟ قال لي أنا أريد أجيب معدلات قوية، وإذا امتحنت هالسنة معدلي راح يكون ضعيف، فأرتب نفسي ما أدخل الامتحان إلى السنة القادمة حتى يكون المعدل قوي. هذا عيب، لا يصح لإنسان أن يقبل هذا الأمر لنفسه. هالدراسة اللي عندك هي أقل من طاقتك، أنت لازم تنجح في هالدروس وتنجح في دروس إضافية غيرها، مو هالدروس تعجز عنها. وبعض الطلاب ينتهزون أي فرصة للغياب عن مدارسهم. مثلا الآن عندنا أيام المحرم، عشرة المحرم، بعض الطلاب يقول خلاص محرم بعد ليش يروح المدرسة؟ هذا خطأ، ليش ما تروح المدرسة؟ يوم العاشر من المحرم أيام المناسبات الهامة، هذا بحث. أما بقية الأيام ليش ما تروح المدرسة؟ وهذا اللي ما يروح المدرسة من أجل المحرم، شنو شافت رقبة الماتم هو في الحسينية؟ لا يمكن بيت له يلعب باسم المحرم، ما يروح المدرسة، لكن هو شو حصل من المحرم؟ هذه ظاهرة خاطئة، لا يصح لنا أن تسري وأن تسود في أوساط أبنائنا وطلابنا. إذا كنت تحب الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يرتاح منك إذا أنت تتقدم في دراستك، إذا أنت تجتهد في دراستك، لأن هالمرحلة مرحلة الاجتهاد في العلم والدراسة. وعلى طلابنا أيضا أن يتجاوزوا مختلف الصعوبات والمشاكل لمواصلة دراستهم وللتقدم في مستواهم الدراسي. لماذا الطلاب اللي واصلوا دراساتهم العليا عندنا حيلة؟ في بعض الأحيان يقول يقال لأن طرق الانتساب إلى الجامعات ضعيفة وضئيلة أو قليلة، ولكن إذا الإنسان عند رغبة وعند إرادة يستطيع أن يبحث عن الفرص ويستطيع أن يخلق الفرص عبر معدلاته القوية وعبر بحثه في أي مكان، مو في هالبلد في بلد أخرى. وهنا يأتي دور المجتمع وواجب المجتمع. المجتمع لازم يدعم الدراسات العليا. متى تصير عندنا أوقات مخصصة للابتعاث للدراسات العليا؟ نجد أن بعض الناس المؤمنين يوقف سوى أوقات معروف عندنا، يسوي وقت للأئمة عليهم السلام، للمسجد، للقراية، للفقراء، لكن بعد مو معروف عندنا يسوي وقت للعلم والمعرفة. احنا في حاجة الى اوقات تصرف على التعليم، وقف نتيجة وثمرة نبتعث اولاد من ابناء المجتمع يواصلوا دراساتهم العليا في الخارج، وهذا الاخر يسووه حتى على مستوى اشخاص في البلد. انتوا تقروا اعلانات في الجرائد عن بعض الاثرياء، عن بعض رجال الاعمال، على نفقاتهم يبتعث طلاب من مجتمعاتهم الى الخارج. وفي كل مكان، في الكويت موجودة هيئات أهلية، في لبنان موجودة مبادرات أهلية بهذا الاتجاه، ليش في مجتمعنا ما فيها الحالة؟ هذا الطالب الذي نبتعثه فيحقق مستوى علميا دراسيا متقدمة، هذا يفيد المجتمع، هذا يفيد البلد، هذا يفيد المبدأ اللي هو ينتمي إليه. إفادة المبدأ لا تكون بالشعار فقط، لا تكون بالعواطف فقط، وإنما لازم نفكر في خدمة مبدأنا ومجتمعنا بالطرق السليمة، بالطرق الواقعية. على المجتمع أن يتحمل مسؤوليته تجاه التعليم. كل عائلة لازم تشجع أبنائها لازم ندعم المدارس، ندعم التعليم، ندعم المدرسين. وهنا كلمة أيضا لإخواني المدرسين، الآن ولله الحمد صار عندنا نصف من المدرسين من أبناء البلد، من أبناء المجتمع. ما دمت أنت من أبناء هذا المجتمع يفترض فيك أن تكون أكثر إخلاصا لمجتمعك وأكثر حرصا على مصلحة مجتمعك. مدام أنت في موقع التدريس مدرس، جد واجتهد في تعليم هؤلاء الطلاب التلامذة، أمانة في يدك. في بعض الأحيان المدرس يتعامل مع دوره كمحنة كحرفة، وما عنده خل وما يتعب نفسه وما يجتهد في التدريس، وهذا خطأ. هذه أمانة وهذه مسؤولية في أعناق المدرسين، يجب أن يؤدوا هذه المسؤولية إلى طلابهم وتلامذتهم. وكم حث الإسلام على تقدير المعلم، إمامنا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، معلم أبو عبد الرحمن السلمي، علم ولدا للإمام الحسين، هذا مذكور في حياة الإمام الحسين، علم ولدا للإمام الحسين سورة الفاتحة الحمد، فلما قرأها الولد على أبيه الإمام الحسين عليه السلام وكان المعلم حاضر، أعطاه 1000 دينار و1000 حلة وحشى فاه درا، ملأ فمه من الدر. فقيل له في ذلك، قال وأين هذا من عطائه؟ هل عطاء اللي أنا أعطيت للمعلم هذا قليل في حقه، وأين هذا من عطائه؟ كل ذلك لتبيين فضل المعلم ومقام المعلم. إلى هنا ونكتفي، طبعا الموضوع فيه آفاق أخرى يمكن الحديث عنها، لكن الوقت أدركنا ونحن الآن في رحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا الإمام الحسين معروف بالجود والسخاء، هذا لأنه علم ابنه، ناس آخرين ما قصده سائل، ما قصده محتاج وعاد بالخيبة، بل حتى من لم يسأله، يجيه واحد إعرابي، الإمام الحسين يقرأ في وجهه أثر الحاجة، فيدعو غلامه، كم بقي عندنا من المال؟ سيدي 4000 درهم، قال أخرجها لهذا الرجل، جابها إليه، سيدي يا ابن رسول الله، ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنثر مدحتي؟ قال عليه السلام، نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه بل يتل. ولذلك كانت الوفود تقصد داره في كل عام، الفقراء المحتاجين المساكين كلهم عندهم عوائد سنويا يلتفون حول دار أبي عبد الله الحسين وينالون من جوده وسخائه. لذلك حينما خرج الإمام الحسين من المدينة فرغ فرارا كبيرا، يجوا الفقراء المساكين حول دار أبي عبد الله الحسين، لكن ما في أحد في الدار، تخرج إليهم ابنته العليلة، شو تريدون؟ قالوا إن الحسين قد عودنا بعوائد سنوية وإحنا جايين على العادة، أين الحسين؟ فتجيبهم بالبكاء واللوعة، راح الحسين، راح سافر عسى الله يعوده، إن شاء الله يرجع بالسلامة وتعود هذه العوائد. وحينما وصل الإمام الحسين إلى مكة كانت داره في مكة أيضا محل الناس للفقراء والمحتاجين. خرج من المدينة في 28 من شهر رجب، ووصل إلى مكة في 3 من شهر شعبان سنة 60 هجرية. وليش إجا مكة؟ حتى يلتقي بالمسلمين ويتحدث لهم عن موقفه وعن ما هو عازم على القيام به. ولذلك بالفعل كلما سمع الناس عن وجود الإمام الحسين في موسم الحج، حتى اللي ما بيجي للحج صارت عنده رغبة، وصار عند شوق أن يأتي ليحج بحج أبي عبد الله الحسين. هناك من يقصده طلبا لعلمه، وهناك من يقصده طلبا لماله. فعاش الناس في مكة مرتاحين بوجود أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكلهم متفائلون بأنهم سيحجون هذا العام بحج أبي عبد الله الحسين. ولكن الحجيج فوجئوا بالإمام الحسين وهو يقف وقد أسند ظهره إلى الكعبة ويخطب في الناس بسم الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم، محط القلاد على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أو وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عصيان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سببا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لم تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ثم رفع صوته: ألا ومن كان باذلا فينا مهجتا، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. أعلن الإمام الحسين انصرافه عن الحج وأنه عازم على الخروج من مكة. لماذا يخرج الحسين من مكة؟ ومتى؟ في اليوم الثامن، يوم التروية اللي الناس يستعدون للذهاب إلى منى وعرفة، الإمام الحسين يخرج بالطريق المعاكس من مكة. اضطر إلى الخروج لأن يزيد بعث 30 رجلا من شياطين بني أمية وأمرهم أن يغتالوا الحسين ويقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. رحم الله السيد الحلي، خرج وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدري، الله أكبر، لم يدري أين يريح بذل ركابه. إلى أين يلجأ الإمام الحسين؟ لم يدري أين يريح بذل ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. حينما عزم الحسين على الخروج، أبقى أخاه محمد بن الحنفية. تشير بعض الروايات إلى أن للحسين طفلة صغيرة اسمها فاطمة، وكانت مريضة عليلة، أشفق عليها الإمام الحسين من عناء السفر فاستبقاها. الشاعر يصور كيف هذه الطفلة، شوف الناس كلهم جايين يودعوا أباها الحسين، وتشوف اخوتها واعمامها واخواتها وبني هاشم، نساء بني هاشم كلهم مسافرين، لكن هي يطلب منها العودة الى دارها الخالية المهجورة. وانت شايف الطفل الصغير وخاصة البنت كيف تتعلق بابيها واهلها، يريدوا يسافروا عنها ويخلوها، وما تدري شنه نتيجة هالسفر، وتسمع كلام الامام الحسين وتشوف الاجواء المعاشة. الشاعر يتخيل هذه الطفلة وكأنها أقبلت وجلست عند أبيها الحسين: أبتا، كيف تتركني في دارك المظلمة المهجورة وتسافر عني؟ أبتا، ماذا أقول للفقراء والمساكين حينما يأتون يسألون عنك ويطلبون عوائدك؟ أبتا، لا تتركني في هذه الدار الفارغة الخالية. وتتوسل، لكن الامام الحسين خلاص مقرر ما ياخذها معاه، فاطم تولو تسحب يا ديال المصيبة اخذوني وياكم لا تخلوني غريب اخذوني وياكم لا تخلوني بهالديار ينفطر قلبي وبالضمع يرتش النار من انظر لدارك عليها سافي يغضى وشنه الفكر لو نوخيل وافد نجيبه الوافد شقلنا لو لفايه يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قلي متى تعود ضمها الخضرا والدمع يجري بالخدود وقلها يا بنت القمر يا زيت لهيبة رد المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبي صاحت يا ابويا فرقا وبينك وبينه اويلي نقعد على درب الغعون وسائل اليرحون ويجون كل من الغياب يلفون وانا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا اللهم ثبتنا على ولاية الحسين واجعلنا من السائرين في طريق الحسين واحشرنا يوم القيامة في زمرة الحسين وارزقنا شفاعة الحسين اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين اللهم اقضي حوائج المحتاجين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات انصر من نصر الدين اخذل من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.